بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في أن تعريف المنطقي لابد أن يتصف بصفات أو يشترط فيه شروط، هذه الشروط إذا تمت يكون التعريف تاما ووافيا بالغرض المقصود. وقلنا أن الشرط الأول أن يكون المعرف مساويا للمعرف، بمعنى أن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا أو مضطردا منعكسا. وقلنا إذا كان الأمر كذلك فلا يصح التعريف بالأعم، تعريف الإنسان بأنه حيوان، لأن الحيوان ليس مانعا، ولا يجوز التعريف بالأخص فنعرف الإنسان بأنه حيوان متعلم، لأن هذا التعريف لا يكون جامعا لكل أفراد الإنسان، ليس كل أفراد الإنسان ليسوا بمتعلمين. ولا يجوز التعريف بالمباين، فلا يجوز أن نعرف الإنسان بأنه حجر، لأن الحجر ليس جامعا لأفراد الإنسان وليس مانعا من الأغيار، بل يشمل غير الإنسان وهو الحجر. وقلنا الشرط الثاني لابد أن يكون المعرف أجلى مفهوما وأوضح وأعرف عند المخاطب، وعلى هذا لا يجوز أن نعرف الشيء بما يساويه في الظهور، فلا يجوز أن نعرف الزوج بأنه العدد الذي هو أكثر من الفرد بواحد أو أنقص من الفرد بواحد، لأن هنا معرفتنا للفرد تساوي معرفتنا للزوج. فعلى هذا الأساس لا يكون هناك في التعريف دلالة واضحة أكثر وضوحا من المعرف. وأيضا بالنسبة إلى المتضايفين نعرف الابن الأب الذي له ابن، ومعرفتنا للابن مساوية لمعرفتنا للأب، فهنا صار المعرف مساوي للمعرف في الوضوح والظهور. وقلنا أيضا لا يجوز التعريف بالأخفاء، فلا نعرف النور الذي هو محسوس بأنه قوة تشبه الوجود، والوجود أمر معقول، والمعقول أبعد وأخفى عن الأذهان من المحسوس. الشرط الثالث قال ألا يكون المعرف عين المعرف في المفهوم، يعني ألا يكون المفهوم واحد عينه. طبعا بمعنى آخر الآن لما نأتي إلى الشرح الاسمي، تعريف الاسم الذي مر، طبعا هي أربعة أنواع. الأول الحد التام، الإنسان حيوان ناطق. الإنسان مفهوم الإنسان هو نفس مفهوم حيوان ناطق، لكن اختلف بالإجمال والتفصيل، هذا إنسان مجمل وذاك مفصل، أو يكون اختلف في المفهوم، الرسم الناقص الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص اختلفت في المفاهيم عن الإنسان، فمفهوم الإنسان غير مفهوم الضاحك، ومفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان الضاحك، ومفهوم الإنسان غير مفهوم الجسم النامي الناطق، فالمفهوم اختلف. فإذا حاصل الذي نقوله إما أن يكون الاختلاف بين المعرف والمعرف بالإجمال والتفصيل أو بالمفهوم، اختلف مفهوما أو إجمالا وتفصيلا، فجهين. أما أنه لا يختلفان في المفهوم ولا بالإجمال والتفصيل، كلاهما مجمل، الأسد الغضنفر أسد، الأسد غضنفر، هذا ليس بتعريف صحيح. لذلك يقول الثالث أن لا يكون المعرف عين المعرف، أن لا يكون المعرف بالكسر عين المعرف في المفهوم كتعريف الحركة بالانتقال. ما هي الحركة؟ الحركة هي الانتقال. طبعا نفس الشيء، مفهوم الحركة هو مفهوم الانتقال. والإنسان بالبشر، ما هو الإنسان؟ هو البشر. طبعا هذا إذا تعريف لفظي صحيح، نحن لا نريد، لا نتكلم في التعريف اللفظي، نتكلم في التعريف الاسمي. الآن مفهوم الإنسان أنت تعرفه، لكن تريد حقيقة الإنسان، أقول لك هو البشر، هذا ليس بصحيح. والإنسان بالبشر تعريفا حقيقيا غير لفظي، هذا لا يصح، بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام. طبعا الحد التام مفهوم الإنسان هو مفهوم الحيوان الناطق، لكن هذا مجمل وهذا مفصل، أو بالمفهوم كما في التعريف بغيره، حد الناقص والرسم بقسمين. ولو صح التعريف بعين المعرف، لو صح أننا نعرف الإنسان بنفس الإنسان، الإنسان ما هو الإنسان؟ هو الإنسان. ما هو الإنسان؟ هو البشر. فلو صح أن نعرف الإنسان بالإنسان، تسألني ما هو الإنسان؟ أقول لك الإنسان هو الإنسان، الليل ليل والنهار نهار مثلا. فهنا أقول لك الآن اتضح عندك معنى الإنسان؟ تقول إيه نعم الآن اتضح. فإذا أنت تعرف الإنسان قبل أن تعرف الإنسان، يعني لما أنت أولا كنت، لما سألت عن الإنسان كنت لا تعرف الإنسان، فلما قلت لك الإنسان هو الإنسان أو الإنسان هو البشر فعرفت الإنسان، إذا معنى أنك كنت تعرف الإنسان قبل أن تعرف الإنسان، وهذا ليس بصحيح. تعرف الشيء قبل أن تعرفه ما يصير. ولو صح التعريف بعين المعرف، المعرف هو الإنسان، تعرف الإنسان بالإنسان أو بالبشر، لوجب أن يكون معلوما، إذا هو معلوم عندك قبل أن يكون معلوما، قبل أن تسأل كان معلوم، ولما سألت يعني ما كان معلوم، فهو معلوم قبل أن يكون معلوم، وللزم أن يتوقف الشيء على نفسه. طبعا الشيء يكون معلوم قبل أن يكون معلوم هذا باطل، ويلزم أن يتوقف الشيء على نفسه، فتوقف معرفة الإنسان على الإنسان، توقف معرفة الإنسان على الإنسان، توقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه دور باطل، وإنما الشيء يتوقف على غيره لا على نفسه، وهذا محال لأنه دور، ويسمون مثل هذا نتيجة الدور الذي سيأتي بيانه، سنتكلم فيما سيأتي، دور مصرح ودور مضمر. فإذا الشرط الثالث في التعريف لابد أن لا يكون التعريف عين المعرف. فأجيبك أن تسألني ما الإنسان، أقول هو الإنسان، أو بمرادف له الإنسان هو البشر، هذا لا يصح، وإنما لابد أن يكون هو إما عينه لكن يختلف بالإجمال والتفصيل، أو يكون يختلف عنه مفهوما. الشرط الرابع يقول أن يكون خاليا من الدور، أن لا يكون فيه دور. ومعنى الدور مثلا إذا قلنا ألف وباء فنعرف، يعني نشكل ألف في جهة وباء في جهة، ونرسم نصف دائرة من ألف إلى باء، نقول أن ألف نعرفه بباء، باء يعرفنا بالألف، وما هو الذي يعرفنا بالباء؟ الألف. نرسم نصف دائرة أخرى، فألف نعرفه بباء وباء نعرفه بألف، هذا يسمونه دور. فهنا إذا نقول أن ألف توقف معرفته على إيش؟ على الباء، والباء توقف معرفته على الألف، فبالنتيجة الألف توقف معرفته على نفسه. فيقول وصورة الدور في التعريف أن يكون المعرف، المعرف باء عرفنا بألف مجهولا في نفسه، لأن باء عرفنا بألف فهو معرف، لكن هو مجهول في نفسه لا نعرفه، فلا بد أن يكون هناك شيء يعرفنا به. ما هو الشيء الذي يعرفنا؟ لأنه مجهول، ألف. ولا يعرف، ولا يعرف، ولا يعرف، هذا باء لا يعرف إلا بالمعرف بألف، ولا يعرف باء إلا بالمعرف بألف، اللي هو من شوي عرفه. فبينما أن المقصود من التعريف، المقصود من أننا عرفنا ألف بباء هو تفهيم المعرف حتى نفهم ما هو المعرف، ما هو ألف بواسطة المعرف بواسطة باء، فهذا هو المقصود. وإذا بالمعرف باء في الوقت نفسه إنما يفهم بواسطة المعرف بواسطة ألف، فينقلب المعرف ألف ينقلب إيش؟ معرفا. فبينما هو باء يعرفه، هو بعد معرف صار يعرف باء، وهذا محال، لأنه بالنتيجة يؤول إلى أن الشيء يعرف نفسه، لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء وهو ألف معلوما قبل أن يكون معلوم. شلون معلوم قبل أن يكون معلوم؟ لأنه الآن لما هو عند المو معلوم، يعني الساعة الواحدة مو معلوم ألف لدينا، فماذا صنعنا؟ طلبنا من أن يعرفه باء، فباء عرف ألف الساعة الواحدة، لكن باء مو معروف، فلا بد أن يعرفه الآن الساعة الواحدة. قلنا تعال هذا باء أيضا عرف ألف صحيح، فصار ألف الساعة الواحدة معروف لدينا، لكن باء مو معروف، فنريد أن باء يصير معروف حتى هو يعرف ألف، فطلبنا من ألف أنه يعرف باء، فألف وضح باء، فإذا ألف معروف لدينا لأنه هو الذي وضح ذاك المجهول، فصار في الساعة الواحدة ألف مو معروف لأن باء عرفه، وألف معروف لأنه هو عرف باء، والشيء الذي يعرف لابد يكون هو معروف حتى يعرف، فهو صار ألف معلوم وفي نفس الوقت مو معلوم، قبل أن يكون معلوما كان إيش؟ غير معلوم، أو كان معلوم قبل أن يكون غير معلوم، أو يؤدي أو يؤول إلى أن يتوقف الشيء على نفسه، فإذا توقفت معرفة ألف على ألف، والدور يقع تارة بمرتبة واحدة ويسمى دورا مصرحا، ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر ويسمى دورا مضمرا. الآن لما نمثل بألف وباء نقول تارة عندنا مرتبة واحدة، يعني من ألف إلى باء ومن باء إلى ألف، هذا دور مصرح واضح، تارة لا أكثر من مرتبة، ألف يعرفه باء، وباء يعرفه جيم، وجيم يعرفه ألف، صار عندنا من ألف إلى ألف كم مرتبة؟ مرتبتين، باء وجيم، صار أكثر، يعني مثلا ألف وباء وجيم ودال ممكن يكون بكثرة، هذا الدور الذي هو أكثر من مرتبة يسمى الدور المضمر، وبيمثل الذي بعض الأمثلة. قال الأول الدور المصرح، مثل تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار. زين، الآن فهمنا أن الشمس كوكب يطلع في النهار، لكن النهار لا نعرفه إلا بالشمس. كيف نعرف أن هذا نهار إذا طلعت الشمس؟ فما هو النهار؟ والنهار لا يعرف إلا بالشمس، إذ يقال في تعريفه النهار زمان تطلع فيه الشمس، الزمان الذي تطلع فيه الشمس نهار. فتوقف معرفة النهار على الشمس والشمس على النهار، فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار ومعرفة النهار حسب الفرض متوقف على معرفة الشمس. طبعا ليش قال حسب الفرض؟ قد يقول قائل لا، ليش احنا نأتي الى الدور وكذا؟ الان لما قلنا ما هي الشمس، هو كوكب يطلع في النهار، بنجينا النهار نعرفه؟ يقول لا داعي، انا اعرف النهار. نقول لا، المسألة هي فرضية. لو كنا لا نعرف الشمس ولا نعرف النهار هكذا، فهنا لابد اذا كنا لا نعرف النهار، اذا كان هناك شيء اخر يعرفنا النهار صحيح ما في دور. اما اذا رجعنا الى الشمس صار دور محال ما يصح. فما في مانع ان المعرف مجهول لدينا، نحتاج لمعرفته الى شيء اخر، لكن لا يكون الاول حتى لا يصير دور. قال لذلك قال ومعرفة النهار حسب الفرض متوقفة على معرفة الشمس، والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. فهنا ألف متوقف على باء، وباء متوقف على ألف، فالمتوقف ألف على شيء باء، وهذا الشيء متوقف على شيء آخر ألف، فإذا ألف متوقف على ألف. المتوقف لاحظوا هو المتوقف على باء، ألف متوقف على باء، والمتوقف على المتوقف على شيء، فباء متوقف على ألف، هذا ألف متوقف بالنتيجة على ذلك الشيء على ألف، لأنه يصير مثلا نقول وجود الابن متوقف على إيش؟ وجود الأب، ووجود الأب متوقف على وجود الجد، فإذا وجود الابن متوقف على وجود الجد الشكل يعني. فينتهي الأمر بالأخير إلى أن تكون معرفة الشمس متوقف على معرفة الشمس، وهذا دور. النوع الثاني الدور المضمر، مثل تعريف الاثنين بأنهما زوج أول. أول زوج في الأعداد الاثنين، ثم تأتي الأربعة، ثم الستة، وهكذا. زين، نأتي إلى الزوج، فنريد أن نعرف الزوج، والزوج يعرف أو يعرف بأنه منقسم بمتساويين، كل عدد ينقسم بمتساويين من غير كسر فهو زوج. الاثنين منقسمين إلى متساويين واحد واحد، الأربعة منقسمين إلى متساويين اثنين واثنين، ستة إلى ثلاثة وثلاثة، وهكذا. فنجينا المتساويين، والمتساويان يعرفان بأنهما شيئان، أحدهما يطابق الآخر، الاثنين تساوي الاثنين متطابقين، لا هذا يزيد على هذا ولا ذاك ينقص عن هذا. زين، انجي إلى إيش؟ المتساويين عرفناهم بأنهما شيئان، نريد أن نعرف الشيئين. نقول والشيئان يعرفان بأنهما اثنان، كل اثنين شيئين، لكن إذا واحد ليس بشيئين. فإذا رجعنا بالنتيجة إلى الاثنين، لأن إحنا جايين نعرف الاثنين، فرجعنا بالنتيجة درنا دائرة طويلة ورجعنا إلى الاثنين، فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين. وهذا الدور قد إحنا الآن لما نشرح الدرس لم نلتفت إلى أنه دور، لأن ابتعدنا عن الاثنين فنسينا الحلقة الأولى، النقطة الأولى وهي الاثنين، فلذلك يصير إيش الدور لكن مغمر محفي يحتاج إلى التفات. وهذا دور مغمر في ثلاث مراتب. معنى ثلاث مراتب يعني من النقطة الأولى حتى نرجع إلى النقطة الأولى ثم مرتبة ثلاث، الزوج المتساويين الشيئين، ثم رجعنا إلى النقطة الأولى. بمعنى ثاني النقطة الأولى كم نقطة معها ثلاث، الزوج المتساويين الشيئين، فإذا هذا ثلاث مراتب لأنه مع النقطة الأولى ثلاث نقاط. لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوثائق، لأنه تعددت الوثائق بين الاثنين وبين الاثنين صارت عدة وثائق حتى تنتهي الدورة إلى نفس المعرف الأول وهو إيش الاثنين. والوثائق في هذا المثال ثلاث، الزوج المتساويان الشيئان. ويمكن وضع الدور في المثال على صورة الدائرة المرسومة في هذا الشكل هذا الذي ترونه، فتلاحظوا الاثنين فيه السهم إلى الزوج، معناه أنه الاثنين تعرف بالزوج، فالزوج يعرف الاثنين، ثم المتساويان يعرف الزوج، ثم الشيئين يعرف المتساويين، ثم الاثنين يعرف، يعني هذا السهم يعني يقول ذاك يعرفه. والسهام فيها تتجه دائما إلى المعرفات الذي يعرف الأول. يقول هذا الشرط الرابع، الشرط الخامس من شروط التعريف أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة. يعني الآن لما نحن نريد أن نعرف شيء ما هي الغاية من التعريف؟ قلنا هو توضيح الماهية أو تمييزها، فلا بد أن نأتي بألفاظ توضح وتميز. فإذا جئنا بألفاظ غريبة يعني ما تستعمل في الكلام العادي المتداول وإنما يعرفها المتضلعين في اللغة العربية، فلا يحصل تعريف ذاك الشيء عند السامع. فلذلك يقول أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهام فيها. يعني لا إبهام فيها، أولا قال ناصعة واضحة يعني معناها معروف. أما إذا جئت بكلمات مشتركة مثلا، لذلك الآن هذا يشرح إيش معنى ناصعة واضحة، قال فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية. الوحشية يعني التي مي مألوفة موجودة في القواميس لكن ما يستعمل. والغريبة، الغريبة يعني التي معناها مو واضح، مثلا الآن كلمة يجيب المثل بكلمة مثلا مرسم، مرسم هو بعضهم استعمل مرسم إلى أن يصف المحبوب مثلا أنه مرسله مسرج، المرسل هو أنف البعير، فاستخدم المرسل للإنسان، هو جاي في مقام الغزل وقال مسرج. مسرج يعني إيش؟ معناها مو واضح. معنى مسرج، هل معنى مسرج يعني مأخوذ من السيف السروجي يعني القاطع الحاد، يعني أنفه مثلا حاد كالسيف مثلا، أو أنه لا من السراج الذي فيه إسراج وضياء، فعلى كل حال هذا معاني غريبة مي مستعملة مي مبذولة معروفة، ولا الغامضة معنى غامض أيضا غير معروف. طبعا الغريب غير الغامض، الغريب يعني استعمال هذه اللفظة، فهل معنى ما يستعمل في اللغة فنقول استعمالها غريب. أما بالنسبة إلى الغامض لا، نفس المعنى فيه غموض مو واضح، لما جاء صفها الألفاظ بعضها في بعض قال المعنى فيه إيش؟ عدم اتضاح ولا المشتركة. الآن تريد أن تعرف شيء تأتي بلفظ مشترك يعني يدل على أكثر من معنى، فلا ندري أنت تريد هذا المعنى أو هذا أو هذا أو هذا، لا ندري. والمجازات بدون القرينة، لأنه المجاز بدون القرينة خلاف مرادك، أنت تستعمل أسد وتريد منه الرجل الشجاع، لكن ما نصب قرينة على أنه هو الرجل الشجاع، ففي هذه الحالة لا يتضح ما هو الذي أنت تعرفه، لأنك أطلقت الكلمة ونحن ذهبنا إلى المعنى الحقيقي وأنت تريد المجازي، نحن ذهبنا في وادي وأنت في وادي. أما مع القرينة فلا بأس، لأنه يصير المعنى واضح بالقرينة كما قدمنا ذلك في بحث المشترك والمجاز. وإن كان يحسن على كل حال، يعني حتى لو كان نصبت القرينة واتضح المعنى، يحسن اجتناب المجاز في التعريف والأساليب العلمية. إذا كنت تكتب كتابا علميا أو تنشئ كلاما علميا لا تأتي بالمجازات، وإنما تأتي بالمعاني الحقيقية، لأن هذا استعمال المجاز وإن كان بقرينة هو معيب في الأساليب العلمية. بعد أن تم الكلام في المعرف نأتي الكلام في القسمة. قبل أن نأتي ونتكلم في القسمة نرجع إلى نفس الباب الذي ذكره. الباب ماذا قال؟ الباب الثالث المعرف، وتلحق به القسمة. لماذا جعل القسمة من ملحقات المعرف؟ طبعا القسمة مثل ما بنلاحظ هو تقسيم الأشياء، مثلا الآن الكلمة نقسمها إلى اسم وفعل وحرف، ثم نأتي إلى الاسم نقسمه إلى معرفة ونكرة، إلى مثلا علم غير علم، إلى هذه المعارف نقسمها إلى ضمير إلى اسم موصول إلى كذا إلى كذا، نقسم الأسماء إلى مرفوعات منصوبات مجرورات، المرفوعات نقسمها المنصوبات نقسمها. هذه القسمة لماذا؟ يعني إيش علاقتها بباب المعرف؟ لأنه مهم جدا حتى نعرف الأشياء أن نعرف الأقسام، ولا يمكن أن تحصل لنا معرفة وتعريف إذا لم نكن قد عرفنا الأقسام. فالأقسام مهمة لحصول التعريف، فلذلك جعلت ملحقة لأنها يعتمد عليها التعريف اعتمادا عظيما. ولذلك الآن لما أنا أقول لك عرف مثلا الكلمة، أنت تقول الذي تريد أن أعرفه ما هو؟ الاسم الفعل الحرف، يعني لأنه بعض الأحيان هناك جامع ممكن نعرف الجامع، مثل الكلمة جامع للاسم والفعل والحرف قد نعرف الجامع، وبعض الأحيان لا يمكن أن نعرف الجامع. لذلك مثلا في بعض كتب النحو يقولون أنه ما في تعريف للاستثناء، تعريف للاستثناء ما في، وإنما هم يعرفون المستثنى المتصل على حدة والمستثنى المنقطع على حدة. يعني لا بد أن نأتي إلى الأقسام حتى يتضح معنى المستثنى لديك بقسمة. فبالنسبة إلى القسمة إذا فهمنا لماذا ألحقت بباب المعرفة، هذا واحد. الشيء الثاني أنه ذكر المظفر رحمه الله في الحاشية أن المناطق في العصر الحديث ظنوا أن هذه مباحث القسمة من المباحث التي تفتقت عنها أذهانهم وهم أنشأوها، يعني من مبتكراتهم. يقول بينما فلاسفة الإسلام مثل نصير الدين الطوسي رحمه الله ذكرها في منطق التجريد وشرحها العلامة، مباحث القسمة موجودة في كتب علماء الإسلام، فهذا ليس من المباحث المبتكرة من علماء الغرب. ثم يقول القسمة نتكلم فيها في أنحاء، نتكلم أولا ما هي القسمة نعرفها، ثم بعد تعريفها نتكلم في قائدتها، ليش الثمرة التي نجنيها. الشيء الثالث نتكلم في أصول القسمة، يعني لما نريد أن نقسم ماذا نلاحظ، كيف نقسم الأشياء، هكذا نقسم اعتباطا لولا لابد من أصول وشروط حتى نقول أن هذا قسم وذاك قسم وذاك قسم ثالث. قال لابد من أن تكون هناك أصول موجودة على أساسها نقسم الأشياء، ثم نأتي إلى أنواع القسمة، ثم نتكلم في أساليب القسمة، ثم نأتي إلى هذا له علاقة بباب المعرف، التعريف بالقسمة، كيف نعرف الأشياء باستعمال القسمة كما عرفنا بالمثال فيما سبق وعرفنا بالتشريح، أيضا نعرف بالقسمة. هذه مباحث القسمة. يقول أما بالنسبة إلى تعريفها، قال قسمة الشيء تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، مثل ما نقسم الكلمة إلى اسم فعل حرف، وهذه جزأناها إلى أجزاء، وهذه الأجزاء أمور متباينة، يعني الاسم يباين ويختلف عن الفعل، وذلك كل منهما يختلف عن الفعل. قال وهي من المعاني البديهية. قد إنسان يقول لا أنا أريد توضح لي تماما، أنت هنا عرفت مثل الأسد قلت والغضنفر، تعريف شرح له. القسمة هي التجزئة، القسمة هي التفريق، هذا شرح له. أنا أريد أن تأتي لي بتعريف من حد أو رسم. يقول لا، هذه معنى بديهي غني عن التعريف. المعاني البديهية طبعا هذه فائدة نستفيدها، أنه المعاني البديهية هذه غير قابلة للتعريف، لأنه نحن نعرف الشيء بما هو واضح أوضح، وإذا كان أمر بديهي فكيف نأتي له بأوضح؟ توضيح الواضحات من أشكل المشكلة. لذلك بمجرد إنسان يقول لك عرف لي مثلا شيء، وأنت تجد أن هذا شيء بديهي مثل الوجود أو مثل الشيئية، تقول هذا أمر بديهي أنت تعرفه لا يحتاج إلى تعريف وإلى توضيح. قال وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي ليس إلا. ويسمى الشيء، الآن نأتي إلى الكلمة اسم، تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. الاسم نسميه مقسم، عفوا الكلمة نسميها مقسم، يعني الشيء الذي نقسمه أصل القسمة نسميه مقسم، يعني الشيء الذي قسم. كل واحد من الثلاثة الاسم الفعل الحرف نسميه، هذا نلاحظه بلحاظه بالنظر إلى الكلمة، هو قسم، قسم من أقسام الكلمة. لكن الاسم بالنظر إلى الفعل هل هو قسم من أقسام الفعل؟ قسيم، نسميه قسيم. إيش معنى قسيم؟ قسيم الشيء يعني هو مع ذلك الشيء كل منهما قسم لشيء ثاني. فالفعل قسيم للاسم. إيش معنى قسيم؟ يعني هو مع الاسم كل منهما قسم من أقسام الكلمة. قال ويسمى الشيء مقتما وهو الكلمة، وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها الاسم والفعل والحرف، كل واحد يسمى قسما تارة. هذا متى نسمي قسم؟ بالقياس إلى نفس المقسم، وهو قسم من المقسم من الكلمة. وقسيما أخرى، أخرى يعني تارة أخرى، نسمي قسيم بالقياس إلى غيره من الأقسام. إذا قسم الاسم بالنظر إلى الفعل فهو ليس قسما من الفعل، وإنما هو قسيم للفعل. ها؟ لا لا، مقسم يعني لا، مقسم مو مقسم، مقسم. فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق مثلا، فالعلم مقسم والتصور قسم من العلم، بالنظر إلى العلم فهو قسم، وبالنظر إلى التصديق هو قسيم للتصديق. وهكذا التصديق قسم يعني من العلم وقسيم للتصور. هذا تعريف القسم. فائدتها، هذه الفائدة كلها شيء شائي، يعني مو مطلب علمي، هذا نقرأ قراءة. قال تأسست حياة الإنسان كلها على القسمة، يعني القسمة حاصلة في جميع شؤون الحياة، وهي من الأمور الفطرية يعني التي الإنسان بفطرته يلجأ إليها، التي نشأت معه مع الإنسان على الأرض. فإن أول شيء يصنعه بمجرد أن تتفتح مدارك الإنسان، وأول شيء يصنعه تقسيم الأشياء إلى سماوية وأرضية، والموجودات الأرضية إلى حيوانات وأشجار وأنهار وأحجار وجبال ورمال وغيرها، وهكذا يقسم ويقسم ويميز معنى عن معنى، يقسم هذا إلى هذا ويميز، ترى معنى حجر غير معنى شجر غير معنى رمل غير معنى كذا، ويميز معنى عن معنى. ونوعا عن نوع حتى تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم. يعني الآن كلما قسم شيء جعل له معنى، جعل له لفظ، كلما قسم شيء جعل له لفظ حتى تتكثر الألفاظ والمفاهيم عنده بشكل كثير. وما زال البشر على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني التي توصل إليها في التقسيم يضع لها إيش؟ لفظا من الألفاظ، فصارت لغة كثيرة الألفاظ جدا. ولولا القسمة لما تكثرت عنده المعاني، ولولا المعاني لما تكثرت عنده الألفاظ ولا الألفاظ. ثم استعان بالعلوم والفنون، يعني يقول أنه في بعض الأحيان تحصل قسمة يقسم، لكن لما تطورت مدارك الإنسان وتطورت العلوم استفاد من العلوم في حصر الأقسام وتقسيم الأشياء بشكل صحيح، فربما هو قسم فيرجع إلى التقسيمات السابقة يعيد عليها النظر حتى يكشف أن فيها أخطاء ويعيد التقسيم من جديد. ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقيق تلك الأنواع، يعني مراعاة الدقة فيها وتمييزها تمييزا ذاتيا. ولا يزال العلم يعني يجعلها متميزة باعتبار أن هذا الذات، هذه الذات تختلف عن هذه الذات. لما اطلع على ذوات الأشياء رأى أن هذه الذات تختلف عن هذه الذات، فجعل هذه قسم وهذه قسم. ولا يزال العلم عند الإنسان يكشف له كثيرا من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته. طبعا مر علينا فيما سبق ما هو معنى النوع، تكلمنا فيه، فيعدلها يعني يصححها، ويكشف يعني العلم له أنواعا لم يكن قد عرفها في الموجودات الطبيعية. يعني العلم الآن أشياء في الموجودات الطبيعية اكتشفنا أشياء في الطبيعة ما كنا نعرفها فجعلناها أقساما، أو الأمور التي يخترعها الإنسان يخترع، طبعا ديك مكتشفات وهذه مخترعات، التي يخترعها ويؤلفها، يعني يؤلف مثلا أخشاب فيصنع منها كرسيا، فالكرسي مؤلف لا مخترع ولا مكتشف. أو مسائل العلوم والفنون، وسيأتي كيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها، كيف من القسمة ندرك الحد التام والحد الناقص. ولذلك نلاحظ هذا علاقة القسمة بمبحث المعرف، لذلك صارت من ملحقات هذا الباب. يقول: بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة. الآن لما الحد بتجيب إيش تقول؟ هو الحيوان، لأنك قسمت الجسم النامي إلى قسمين، حيوان وغير حيوان، نبات مثلا. الآن لما تقول الجسم هو أو الجسم النامي هو الجسم، قسمت الجسم إلى نامي وغير نامي وهكذا. وهذا أهم فوائد القسمة، أنها تعرف لها مدخلية عظيمة في معرفة الأشياء، وتنفع القسمة في تدوين العلوم والفنون. الآن كل المبحث، هذا مبحث، هذا كتاب المنطق، كله أقسام. الآن لاحظنا قسمنا، أول جئنا إلى تكلمنا في العلم، وتكلمنا في باب بعد باب بعد باب، وهذه أقسام لتجعلها القسمة، تجعل العلوم أبوابا وفصولا ومسائل متميزة، ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها. وأيضا نحن نستطيع الآن في الفقه مثلا، نستطيع أنه نستطيع مثلا أننا نبحث عن المسألة في بابها. لو مثلا عرضت علينا مسألة نحتاج إليها، لأن العلوم علم الفقه مقسم إلى أبواب، نستطيع إذا كنا نبحث عن مسألة في طهارة، هناك في القسم الأول مثلا وهو باب الطهارة وهكذا. بل العلم لا يكون علما ذا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسمة. فمدون علم النحو أول ما بدأ في التدوين اعتمد على القسمة، تقسيم الكلمة والكلام. فمدون علم النحو مثلا لا بد أن يقسم الكلمة أولا، ثم يقسم الاسم مثلا إلى نكرة ومعرفة، والمعرفة إلى أقسامها، ويقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. وكذلك الحرف، يقسم الحرف إلى مثلا حرف جار، حروف مثلا استفهام، حروف كذا حروف كذا. وكذلك الحرف وأقسام كل واحد منها، ويذكر لكل قسم حكمه المختص به، وهكذا في جميع العلوم. والتاجر أيضا يلتجئ إلى القسم في تسجيل دفتره وتصنيف أمواله، ليسهل عليه استخراج حساباته. الآن لما مثلا يجعل أنه حسابات فلان في قسم، حسابات فلان الآخر في قسم ثاني وهكذا، الذين هو مثلا يدينهم في دفتر، الذين مثلا هو يدين منهم في دفتر وهكذا، ليسهل عليه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته. وكذلك باني البيت ومركب الأدوات الدقيقة يستعين على إتقان عمله بالقسمة. والناس من القديم قسموا الزمن إلى قرون وسنين وأشهر وأيام وساعات ودقائق، لينتفعوا بأوقاتهم ويعرفوا أعمارهم وتاريخهم. وصاحب المكتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم، حسب العلوم والمؤلفين. ولذلك لما إنسان يذهب إلى مكتبة مثلا من المكاتب التي لبيع الكتب، ويريد أن يبحث عن كتاب، إذا بعض المكتبة مبوبة، يعني مثلا الكتب الحديث، كتب الفقه، كتب مثلا الإسلامية العامة، كتب اللغة، كتب كذا كتب كذا، فهذا يسهل على الإنسان الباحث أنه يتناول الكتاب أو يبحث عن الكتاب الذي يريده، بدل ما يبحث في المكتبة ككل. أيضا بالنسبة إلى المكتبات الخاصة، يعني الآن مثلا لما إنسان عنده سبب 1000 أو 2000 كتاب ويعرض له حاجة إلى كتاب معين، إما أن تسعفه الذاكرة أنه وضعه في هذا المكان أو لا تسعفه، فيبحث في المكتبة بكاملها وقد لا يعثر على الكتاب مع أنه موجود، غير أنه يبوبه ويقسم المكتبة على حسب العلوم للفقه من جهة، كذا الحديث من جهة وهكذا. قال: وصاحب المكتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفين ليدخل أي كتاب جديد يأتي في بابه، فليستخرج بسهولة أي كتاب يشاء. وبواسطة القسمة استعان علماء التربية على توجيه طلاب العلوم، فقسموا المدارس إلى ابتدائية وثانوية وعالية، ثم كل مدرسة إلى صفوف، ليضعوا كل صف ومدرسة ليضعوا لكل صف ومدرسة منهاجا يناسبه من التعليم، يعني يضعوا للابتدائي مثلا الأول ابتدائي منهج يناسب، والثاني ابتدائي منهج آخر يناسبه، وهكذا. وهكذا تدخل القسمة في كل شأن من شؤون حياتنا العملي العلمية والاعتيادية، ولا يستغني عنها إنسان. ومهمتنا منها هنا، هذا كما قلنا الفائدة من إلحاقها بالمعرف، والغاية التي نطلبها من القسمة أن نعرف كيف نستعين بها بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم. ثم يتكلم في أصول القسمة، هذه طبعا تحتاج إلى وقت نجعله مخصص لها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.